قال الإمام الترمذي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد ترجمته قال أخبرنا معن هو ابن عيسى معن ابن عيسى كان يقرأ على الإمام مالك قال رحمه الله هو ثبت أخبرنا مالك بأنس عاحا وحدثنا عبد بن حميد هو الكشي صاحب المنتخب والتفسير قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط رداء ثوبه إلى آخره يعني ما ذكر الحديث الأخير يعني المرفوع ولا يذكر فالحديث صحيح. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي هو المصري أصل تجيب قبيلة من اليمن عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي البغدادي نزل بغداد في أخضره. طيب قال هنا حدثنا حرملة بن يحيى تجيب قلنا تجيب أصلها قبيلة يمنية نزلت مصر فاستوطنت وكانت نزلت للجهاد في سبيل الله ثم استوطن ذلك البلد وحصل لهم الخير وكلما بعد ذلك من نزل عندهم نسب إليهم واليمنيون كانوا يختارون لهم أرضا لوحدهم كما حصل في الشام حصل في العراق حصل في الأندلس وفي أماكن كثيرة لا نزلوا موطنا يختارون لأنفسهم مكانا خاصا فينتفعون وتبقى عادتهم ما تنطمس تقاليدهم وديانتهم تبقى ثابتة بفضل الله. قال أخبرنا ابن واهب عبد الله بن واهب المصري القرشي قال أخبرني يونس وابن يزيد الآيني قال عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك يعني صوته مرتفع صوته كان مرتفعا تسمع عائشة إلى حجرتها قالت وكنت أسبح التسبح هنا احتمل أنها كانت تصلي يعني نافلة ويحتمل أنها تسبح ذكرا لكن قد تريد هنا كنت قائمة يعني وكنت أسبح نعم فقام قبل أن أقضي سبحتي المقصود بها الصلاة صلاة النافلة فقام أي انصرف من مجلسه قبل أن تنتهي من نافلتها ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم كسردكم هي ما ترد عليه أنه أخطأ في الحديث، وإنما تقول له لا تسرع، لا تعجل في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم تمهل في الإلقاء ليفهم، يأتي بكلمة كلمة، لكن نحن كما يقال أو غير النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكثر، فإذا بالناس ينفر، ربما تقول 20 كلمة و50 كلمة، وربما ما يحفظ الناس إلا القليل، وربما ما حفظ. صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات جامعات مباركات تحفظها السامع وينتفع به. قال ابن شهاب: وقال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر من التحديث يعني، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار، ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. وهو كان نشيطا في التحديث، وقد حفظ كما سمعت. وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق للأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، مقتنع بالقليل ما عنده حب أو ما عنده يعني رغبة في جمع الأموال. طيب، في جمع الأموال، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. قال: فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. إنه يذاكر العلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت. وأحفظ إذا نسوا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ مني حديثي، كيف هذا، ثم يجمعه فيأخذ من حديثي هذا، ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينسى شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله عز وجل في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، إلى آخر الآيتين، يعني ما حدث أبو هريرة لولا هاتان الآيتان. طيب، دليل على وجوب تبليغ العلم عند القدرة، وإذا لم يوجد غيره فأبو هريرة كثير من الأحاديث كان يتفرد بها، كثير من الأحاديث كان يتفرد بها. والناس كذلك يسألونه، فهي فواجب عليه يبلغ. طيب، بارك فيكم. فكان يرى على نفسه وجوبا التبليغ العلم، وقد نفع الله الأمة بحديثه، والحمد لله أهل السنة يقبلون حديث أبي هريرة وجميع الصحابة سواء كانوا مكثرين أو مقلين. وأما من خالف في ذلك فهو لم يخالف في هذا إلا أهل الضلالة، فمن طعن في أبي هريرة فإنما ضر نفسه، فأبو هريرة لا يضره طعن من طعن وقد ألفت كتب ترد على الطائعين على أبي هريرة. طيب، رد على الطائعين في أبي هريرة، هناك كتاب اسمه أبو هريرة وأقلام الحاقدين. طيب، وكتب أخرى دافعت عن أبي هريرة. نعم، والمعلم له رد على أبي ريا في الدفاع عن أبي هريرة. طيب، ما طالق السويدان فقيل له، قال سب أبا هريرة في البيت فلا تخذ المشاكل. انظر كيف، وايش صنع بك أبو هريرة عندما روى للأمة الأحاديث المتكاثرة ترد باطلك، ترد ما تدعو إليه من الضلالات. الله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع، قال عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، فيه جواز دفاع عن النفس. نعم، فنقول للذين أيضا يطعنون أو يتكلمون في دور الحديث في اليمن، أنتم تتكلمون على أمور العلماء منها براء. نعم، فليس عندهم حزبية بحمد الله، ولا يدعون إلى انتخابات، ولا إلى ديمقراطيات، ولا إلى يعني ثورات، ولا إلى انقلابات، وهم همهم تبليغ العلم، تبليغ السنة، أمن المسلمين، يدعون إلى ترك الفوضى والمقاطعات والمخاصمات والمشاحنات. أهل السنة في دور الحديث بحمد الله يحذرون من الفتن، ويحذرون من الحزبيات. فكيف أنتم تقولون مشايخ السنة صاروا أو تغيروا؟ أي تغير؟ بحمد الله من زمن الشيخ مقبل، وهذه دعوتنا، دعوة المشايخ إلى تعلم القرآن، تعلم الحديث، تعلم السنن. طيب، ترك البدع والخرافات، وكل يدعو بحسب قدرته وبحسب ما يرى أن هذا نافع للإسلام والمسلمين. بارك فيكم. فأسف أن بعض شباب السنة تغير على مشايخ اليمن، فهذا من الحقيقة ظلم لعلماء اليمن، مشايخ اليمن، مشايخ السلفيين. فالحمد لله لازمنا الشيخ مقبل سنوات كثيرة، وهذه هي دعوته، وعاشرنا أيضا المشايخ الآخرين وهم كذلك، الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ الإمام، الشيخ البرعي، الشيخ العدني عبد الرحمن، ومن جرى مجراهم. فما هناك تغير بحمد الله، السير واحد من ذلك الزمن. ومن خرج إلى الحزبيات ضر نفسه، ومن خرج عن نهج مشايخ العلم وكبار العلماء في اليمن إنما يضر نفسه. وبحمد الله إن شاء الله تعالى تبقى هذه الدعوة وتسير على الخير والبركة، وأهل اليمن هم يحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله، وقد جربوا الحزبيات وجربوا الجمعيات وجربوا وجربوا فما رأوا منها مصالح نافعة، ما رأوا منها إلا المخاصمات والمسابقات على الدنيا. الله المستعان. فالدعوة في المساجد دعوة بركة، دعوة الناس إلى العلم والتعليم، ترك المخاصمات والمشاحنات. الله المستعان. فأبو هريرة يدافع عن نفسه، فقل أنا ما لي ذنب، لماذا تلومونني على كثرة الحديث؟ وبعض الناس هكذا يقول لك هؤلاء شغلونا بحدثنا وأخبرنا، هؤلاء ما عندهم عمل، هؤلاء مدعومون من الدولة الفلانية، عرفوا إن الدولة الفلانية ما تعين أهل السنة أصلا، لا سعودية ولا يمنية ولا ما هو إلا فضل الله عليهم من بعض فاعلي الخير جزاهم الله خيرا، يتعاونون مع طلبة العلم. طلبة العلم والله في بعض الأحيان ما يجد أحدهم ربما يعني البر حق آخر الشهر، ما يتحصل عليه إلا بصعوبة، وكراء البيت إذا هو مستكري لبيت يحاول أن يقترض من هنا ومن هنا ومساعدات ضعيفة. طيب الناس يستلمون، الموظفون بعضهم يستلم إلى 70,000 وآخر إلى أكثر وآخر إلى أقل بقليل، وطالب العلم ربما يتحصل مساعدة في الشهر إلى 5,000 10,000 قريبا من ذلك، وش كله ما يحق الحليب للأولاد. نعم ما يحق الحليب للأولاد يا عباد الله. بعضهم يتهمهم هؤلاء يستلمون لك بالدولار، هؤلاء يستلمون بالسعودي. قلنا تعال وتجرب، لا تنظر من بعيد، تعال واجلس في حلقات العلم وابقى سنة ولا ثم حتى سنين، وما أخذوا أخذ، يصبرون على أكل الفول مع كثرة الماء، الفول أكثر وكثير منه ماء، بارك الله فيك، رز أكثره ناشفا، أكثر الأوقات ما يتحصلون إلا على يعني مكرونة عليه، وبعض الأحيان زلطة وبعض الأحيان مازج كما يقال. الحمد لله طلاب العلم يصبرون على ما تيسر، والفضل لله، والفضل كله لله، فهم ما يبحثون عن الشبع. لو كانوا يريدون الشبع بارك الله فيك والدنيا يذهبون يفجرون مع الناس ويزاحمون الناس على الوظائف ويزاحمون الناس على الأمور الدنيوية، ما هم عاجزون بارك الله فيك، ليسوا بعاجزين عن البحث عن الدنيا، لكن في الحمد لله جمهورهم جمهور طلاب العلم وأكثرهم يبحثون عن الأجر وعن الخير ويعلمون الناس الخير، فهذه من الفتن والله من الابتلاءات. فهم الناس بعضهم يقول لك هذا حتى صار يحدث في الظهر وفي العصر وفي المغرب، شغل الناس. نقول لهم الشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشغل، نعم الشغل أن تشتغل بالقرآن، نعم الشغل أن تشتغل بالفقه، نعم العمل أن تعمل بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله أنها كرامة لك في زمن تلاطم الناس على الدنيا وتهافتوا على الأموال وتشاحنوا وتقاطعوا وتدابروا من أجل المال، أليس هذه نعمة عظمى عليك أن تشتغل بحديث النبي؟ أبو هريرة انظروا كيف نفع الله به، الناس يشتغلون بالتجارة ويشتغلون بالزراعة وهو ما شاء الله يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن تعجب قل لك هؤلاء اشتغلون حتى ثنوا أخبرهم، يا أخي إيش ضررك؟ هل أخذوا عليك مالك؟ هل أنقصوا عليك شيئا؟ ليش أنت تكره حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتشر؟ إيش المانع؟ حقيقة ما يكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل ما فيه خير. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر على العين والرأس ما دام انه حديث صحيح. ها، ينبغي ان يجعل في كل بيت مسجلا من الاحاديث، وان يؤخذ رياض الصالحين، وان يكون البخاري في بيتك، يكون كتاب مسلم في بيتك، يكون تفسير ابن كثير في بيتك، تكون العقيدة الواسطية والطحاوية في بيتك، تعلم أولادك ونساءك الخير. نعم، منهج السلف منهج نعمة، منهج الأمن والاستقرار حقيقة. أعداؤنا بارك الله فيك انظر حرشوا حتى في كل شيء، في كل شيء، وشوهوا بالعلماء، شوهوا بالدعاة. وبعد ذلك تأسف أن هذه الألقاب يلتقطها بعض من؟ بعض المسلمين، أن يصلي ربما في الصف الأول. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى، واللفظ لعمر بن دينار. قال إسحاق: أخبرنا. وقال آخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كان من أعلم الناس. طيب، حسن بن علي، حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع. نعم، هل علي بن أبي طالب كان همه الدنيا؟ لا، حياته كلها علم، تعليم، دعوة، جهاد، حتى ما استثبت له الدنيا رضي الله عنه. ما استقر، كل حياته جهادا. في آخر أمره جاهد الخوارج الذين كانوا يكفرون المسلمين. فعلى كل حال، حياة الصحابة أو كثير منهم كانت حياة علمية. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه، قال: سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقافها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. هذا حديث عظيم جدا. طيب بارك الله فيكم. قلنا لكم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكثيرا ما كان يغزو، فحياته حياة علمية وجهادية ودينية، ولهذا لم يجد عند زواجه بفاطمة شيئا يمهرها إلا درعه الحطمية. الله أكبر. طيب بارك فيك. فينبغي لنا أن نتأسى بهم. ثم قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، هذان رجلان من أخصاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شجعان الصحابة، من شجعان الصحابة وفرسانهم، وكذلك المقداد، علي والزبير والمقداد، هؤلاء من فرسان الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد دخول مكة يوم الفتح، وكان يوري حتى لا يشعر العدو أنه سيغزو يستعد للقتال، فكان عليه الصلاة والسلام ما يريد أن تعلم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، فهمت الآن، حتى لا يستعدوا للقتال ويتجهزوا للقتال. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يعني فكر وقال لكل واحد من المهاجرين شخص بمكة من قرابته يحمي أهله، هم على الكفر يعني، هو ما عنده نسب كان حليفا لهم، فأراد هذا من وساوس الشيطان ومكره على العبد، ربما ما يدري الإنس، فقال عند ذلك أنا أكتب إليهم وهذا الكتاب لا يضر النبي. شوف كيف قال إنه لا يضر النبي، هذا في زعمه، وإلا قد يضر، كيف ربما يرصدون في الطريق فيقتلون الرسول أو يقتلون أتباعه فتسفك دماء زكية بسبب هذا الكتاب. أنت بارك الله فيك. لكن هو كان يقول هذه الرسالة ما تضر إن شاء الله، هذا في اعتقاده، ويدل على حسن الاعتقاد من ناحية أنه واثق بالله أن الله سينصر نبيه، فهمت الآن، ولا سينصر الكفر عليه. طيب هذا كان اعتقاده رضي الله عنه، وإن كان الفعل خطأ، فأرسل إليهم يتودد حتى لا يضروا لأهله الذين هم أسرة أو بنو عمة أو قرابة، فهمت بارك الله فيك. ففعل هذه الرسالة، الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يدرك هذا الكتاب لأن فيه خطورة، أنتم الآن فيه خطورة، والتعمية على العدو حتى تفجأه وتقبل إليه بسرعة أحسن مما تعلمه، لأنك ستغزو وأنك تتهيأ، فكأنه تتهيأ مثلك. على كل أوحى الله إلى نبيه أن هذا الكتاب مع المرأة، هذه المرأة هي ستذهب إلى مكة، أنت ستذهب إلى مكة، وقد أعطاها والله أعلم أجرة، وأن تخفي هذا الكتاب. الله أعلم هل أخبرها بما فيه أم لم يخبرها، المهم أعطاها هذا الكتاب، ثم خرجت وذهبت وانطلقت. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أنها في المكان الفلاني في روضة حق، فكان الروضة هذه يكون فيها العشب، فيها أشجار كثيرة. تبع هذه المرأة فهي أنكرت، قالت ما عندها كتاب، لكن هم متأكدون أن الكتاب معها قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بشيء حقيقي واقعي صدق. فهي ظنت أنها ستتخلص، ما عندها كتاب، فقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين فيه في واحدة من ثنتين. فإذا خلعنا ثيابك معنا سنتحصل على الكتاب. فهي خافت لما رأت الجد قرشان ما عندهم يعني مجاملة ولا محابه، فأخرجت الكتاب في رواية من عقفها وفي رواية من ظفيرتها، على كل أخرجته فرجعوا بهذا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل من دلائل النبوة، دليل واضح من دلائل النبوة، لأن هذا مثله ما يقال من قبل أو لا استطعت الاطلاع عليه. طيب بارك الله فيك. فأخرجته من عقفها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة. الله المستعان، هذا حاطب هو من أهل بدر، لكن كما سمعتم أخطأ في هذه وخطأوا قد غفر الله له، أنتم الآن فلا يذم قطعا، بل هو صحابي كريم جليل رضي الله عنه، ولكن هذا من باب الابتلاء وليظهر الله عز وجل فضيلة لأهل بدر. وقعت هذه الحادثة لتظهر فضيلة لمن؟ لأهل بدر، وليظهر الله أيضا معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وليظهر أحكاما أخرى، منها هل يقتل الجاسوس إذا تجسس على المسلمين؟ هذا إلى الأمير، إذا رأى الأمير أن يقتله قتله. طيب، وإذا رأى حبسه ورأى تأديبه فأل. فإن كان هذا أغري بمال مثلا، أغري بمال وظن أن هذا الكتاب ما يضر المسلمين، فهذا إلى الإمام، إن شاء قتله حتى يزجر غيره ولا يأخذ مالا، لأن هذا قد يؤدي إلى سفك دماء المسلمين وهزيمة المسلمين وجيش المسلمين، ربما قتلت أمم بسبب هذا الكتاب والتجسس. وإما أن يؤدبه ويحبسه ويعاقبه أيضا بما يقدر عليه ويعزره. أما إن كان الجاسوس كافرا فيقتل قطعا، يقتل ولا يبالى به، كما جاء مرة جاسوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الجيش ورأى في الناس قلة وفي العتاد قلة، في الناس رقة، فلما أكل مع الصحابة كان ينظر يمينا وشمالا، أخذ ناقته وانطلق بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدركه فيقتله. قال سلم بن الأكوع فتسابقنا فسبقت على قدمي فأدركته فأخذت بزمام الناقة فأبركتها ثم قطعت رأسه، أخذت سلبه، وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سلب عزة وكرامة. فهذا الكافر يقتل ولو لم يدعى إلى الإسلام هذا. أما إذا كان كما سمعتم مسلما وأخطأ فهذا إلى الأمير. أما إذا تكرر منه ذلك فهذا يقتل حتى يرتاح المسلمون من شره. طيب، هنا مسألة بارك الله فيكم ممكن يتحدث عنها بأطول من هذا في الغد إن شاء الله، مسألة الحاكم أو الشخص إذا والى المشركين هل يكفر أم لا يكفر؟ هذه مسألة طويلة تحتاج إلى بيان أطول، الله أعلم.